السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، نحمده سبحانه على البدء والختام، ونشكره على ما أفاض علينا من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. نسأله سبحانه المزيد من فضله علينا وعلى المسلمين مهما توالت الأيام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس نختم شرحنا إن شاء الله عز وجل للكتاب النافع العظيم الأصول الثلاثة، ونلحقه إن شاء الله ببعض مباحث التكفير. وكنا بالأمس أيها الإخوة قد تكلمنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأحب أن أنبه على مسألة مهمة لها أثر في فهم هذه المسألة، وهي أننا ذكرنا أن الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله يتنوع بتنوع الأحوال، وذكرنا أن في الحكم تفصيلا، فما ثمرة هذا التفصيل؟ ما ثمرة هذا التفصيل؟ أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين المفصلين وغير المفصلين في المسألة؟ لأن فقه الجواب على هذا السؤال مهم حتى لا تزل القدم فيها. فأقول إذا نظرنا إلى الأحكام التي ذكرناها نجد أننا قلنا أن من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لما أنزله الله فهو كافر. إذن هذا ليس فيه فرق بين المفصلين وغير المفصلين، هو كافر بالاتفاق. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأن ما أنزل الله لا يصلح للحكم فهو كافر بالاتفاق. إذن لا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأنه أفضل من حكم الله فهو كافر بالاتفاق، فلا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. وأن من حكم بغير ما أنزل الله لأنه يساوي الحكم بما أنزل الله فهو كافر بالاتفاق، فلا فرق بين المفصلين وغير المفصلين. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم الله أحسن، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو غرض دنيوي، فقلنا إن هذا لا يكفر، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين لوصف عارض، كأن دفعت له رشوة وقلنا هذا مجرم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، ولا أعلم أحدا يكفره إلا المعتزلة والخوارج لكونه مرتكبا للكبيرة. وأما القسم الثاني فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله لوصف مستمر، فيحكم باستمرار لأمر دنيوي مع اعتقاده أن حكم الله أحسن. قلنا هذا لا يكفر، ولكنه مجرم إجراما أعظم من الأول، وعليه خطر عظيم كما قرره علماء السنة. وهذا هو محط الرحل بين المفصلين وغير المفصلين. ثمرة القول بالتفصيل هي هذه المسألة، وأنبه لهذا. لماذا؟ لأنه خرج أناس يموهون على طلاب العلم فيقول أنا أقول بالتفصيل، ولكن هذه المسألة أرى أنه يكفر فيها. هنا في الحقيقة لم يقل بالتفصيل، لأنه رجع إلى قول غير المفصلين. فهذا الباب ينبغي أن يتنبه له حتى تفهم المسألة فهما صحيحا. ثم أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، هل هناك من أهل السنة والجماعة من قال إنه يكفر في هذه المسألة الأخيرة؟ أشرت إلى ذلك البارحة وأعيد وأقول، أما المتقدمون من الأئمة والعلماء فلم أرى في كلامهم ما يدل على كفره، بل كل كلامهم المنقول يدل على أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما علماؤنا المتأخرون من أهل السنة المعاصرون فنعم، بعضهم يقول إنه يكفر. ونقول والله أعلم إنه أخطأ في هذا. الأمر الثاني، هل هذه المسألة هي مسألة التبديل؟ هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لوصف مستمر هي مسألة التبديل؟ والجواب لا، بل هذه مسألة حكم. أما مسألة التبديل عند العلماء فهي من يأتي ليزيح الشرع ويأتي بنظام جديد، يعني يأتي فيبدل الشرع ويأتي ويضع نظاما جديدا. هذه هي مسألة التبديل التي لأهل العلم فيها كلام خارج عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم فيها يتعلق بالتبديل لا بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه بعض الإشارات التي أحببت أن أنبه إليها في مطلع درس اليوم. ثم إني سأشير إن شاء الله قبل بدء الإجابة على الأسئلة إلى مسألة فقهية أفتيت فيها البارحة واستشكلها بعض طلاب العلم، وسأنبه عليها إن شاء الله عند بداية الأسئلة، وهي مسألة البيع في المسجد، حيث قلت إن البيع في المسجد حرام وإنه لا ينفذ وإنه باطل، ولا زلت أقول بهذا، لكن لأنه قد استشكل بعض طلاب العلم المسألة فسأشير إليها، فذكروني إن نسيت. ذكروني إن نسيت، قبل أن أجيب على الأسئلة أشير إلى المسألة إن شاء الله وأبسطها بعض البسط. نحن أيها الإخوة وصلنا إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم النافع، حيث قال الشيخ رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
نعم، يقول الشيخ: وفي الحديث، هذا الحديث معروف، وهو جزء من حديث معاذ الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. يقول الشيخ: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام. رأس أمر الإنسان الإسلام، فيجب عليه أن يسلم، والإسلام هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذه مناسبة الحديث للكتاب، فإن كل ما تقدم من الكتاب هو في رأس الأمر، فكأن الشيخ يقول: قد تعلمت يا طالب العلم، فاحرص على ما تعلمته، فإنه رأس الأمر وأعظم الأمر وأعلى الأمر. وهذه خاتمة بديعة من الشيخ رحمه الله، حيث يحث فيها طالب العلم على أن يتمسك بالعلم الذي أخذه في هذا الكتاب، فهو رأس الأمر وهو الإسلام. قال: وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر، لأن عمود الشيء إذا سقط سقط ذلك الشيء. فإذا كانت الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقطت الصلاة سقط الإسلام، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا مرارا. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه أي أعلاه، ولا يعني هذا أن الجهاد أفضل من الإسلام، بل الرأس أفضل من السنام. الرأس أفضل من السنام، فالرأس هو الذي تقوم به الحياة، ولكن ذروة السنام أعلى ما في الجمل، أعلى ما في البعير، فهي تدل على العلو. والجهاد الشرعي بأنواعه المتقدمة التي تقدمت معنا دليل على صلاح الإنسان، فإذا كان الجهاد صالحا شرعيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعه فهو دليل على صلاح الإنسان، وهو من أعلى الأمور وأكملها وأفضلها وأتمها، وقد تقدم معنا ما يتعلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بهذا يختم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب قليل الألفاظ قليل الأوراق، عظيم المعاني عظيم الأثر لمن تفقه فيه وتدبر وأدرك أسراره التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فإن فيه حياة القلوب وسعادة الدارين سعادة الدنيا والآخرة. جمع الشيخ فيه كليات الشريعة العظيمة التي يحتاجها كل مسلم. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد أتممنا الكلام على شرح الأصول الثلاثة، وسنلحق ما وعدت به وهو الكلام عن قواعد وضوابط التكفير، وذلك لأهمية الأمر وعظيم شأنه لا سيما في زماننا هذا، فإنا نجد كثيرا من المسلمين نجد فيهم خيرا، ونجد أنهم يبحثون عن نصرة الدين، إلا أنهم يقعون في انحراف بسبب جهلهم بهذه المسألة العظيمة. فكم احترق من شاب بسبب جهله بهذه المسألة العظيمة، وكم احترق من قلب أب أو أم بسبب جهل شاب بهذه المسألة العظيمة، وكم قتل من المسلمين بأيدي المسلمين بسبب الجهل بهذه المسألة العظيمة. ولذا ناسب أن نشير إلى بعض أحكام هذه المسألة، وأتكلم عنها في نقاط. النقطة الأولى: ما التكفير الذي نتحدث عنه؟ ما التكفير الذي نتحدث عنه؟ التكفير الذي نتحدث عنه أيها الإخوة هو إلحاق وصف الكفر بمسلم، هذا هو الذي سيكون مدار حديثنا، إلحاق وصف الكفر بمسلم، أي تقدم إسلامه فيلحق به وصف الكفر، وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالردة، هذا المعروف عند الفقهاء بالردة. النقطة الثانية: خطورة التكفير. لماذا يهتم أهل السنة والجماعة بضبط باب التكفير؟ نقول إن التكفير له خطورة كبرى على المكفر وعلى المكفر معا، فله خطورة كبرى على المكفر وله خطورة كبرى على المكفر. ولذا جاءت النصوص محذرة من التسرع فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرمي رجل رجلا بكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أي فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله لأخيه يا كافر، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ويقول الحافظ ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، ومعناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، هذا يجب أن يفهم. الراجع التكفير يعني معرة الفعل لا الكفر، فلا يعني هذا أنه كافر. وقال القرطبي: والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن راجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. أيضا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري في الصحيح. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال الحافظ ابن عبد البر: فالقرآن والسنة ينهيان عن تكفير المسلم إلا ببيان لا إشكال فيه. فالقرآن والسنة ينهيان عن تكفير المسلم إلا ببيان لا إشكال فيه. ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعون من إطلاق التكفير على أهل القبلة إلا بأمر بين لا شك فيه. روى ابن عبد البر عن أبي سفيان قال: قلت لجابر رضي الله عنه: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله، وفزع. فما كانوا يتسرعون في إطلاق الألفاظ، ولذا حذر علماؤنا تحذيرا عظيما من التساهل والتسرع في إطلاق التكفير. يقول الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ثم ساق الأحاديث التي ذكرتها في التنفير من ذلك. إذن أيها الإخوة، التكفير له خطره الكبير على المكفر، وأيضا له خطره الكبير على المكفر، فهو عظيم الأثر والخطر على المكفر. فالتكفير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، وكل واحدة أعظم من الجبل، يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والخلود في النار. والحكم بالكفر تقرير لأمور خطيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فتبين أيها الإخوة أن للتكفير خطرا عظيما على المكفر، فإنه لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه، لأن المسلمة لا تحل للكافر، ولا يجوز أن يبقى أولاده تحت ولايته، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وينقلب عدوا مباينا بعد أن كان وليا مناصرا، ويجب أن يحاكم لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتاب، وإذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، ويستوجب لعنة الله وطرده من رحمة الله والخلود الأبدي في نار جهنم. وكل هذه الآثار خطيرة جدا تزجر المؤمن من أن يتسرع في التكفير. فإذا تزخرف التكفير لمؤمن فليتذكر هذا الخطر، وليتذكر أنه يقف على باب عظيم قد يرتد الأمر عليه بإثم كبير. النقطة الثالثة، التكفير حكم شرعي، فلا يطلق الكفر إلا على ما سمي في الكتاب والسنة كفرا، على ما هو مقصود في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. وقد تطلق كلمة الكفر أو كلمة كفر في الكتاب والسنة، ويراد بها الكفر المخرج من الملة، وقد تطلق ويراد بها ما دون ذلك. ومن ذلك مثلا ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا شك أن كفر هنا لا تعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل المقصود بها أنها معصية كبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الزجر بهذا الوصف. إذن يا إخوة، يجب على المؤمن أن يتلقى أحكام التكفير من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، وإن المتتبع لمنهج أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف بسلسلة نور لا تنقطع إلى يومنا هذا، ليجد أن لأهل السنة والجماعة ضوابط تعصم بحمد الله من الوقوع في أخطار التكفير، وتعصم الأمة من آثار التكفير بفضل الله. وهي مأخوذة من الكتاب والسنة. ووالله إن الخير لأمة المسلمين أن يأخذوا بما قرره السلف في جميع أبواب الدين، ومنه هذا الباب العظيم. وسأذكر بعض تلكم الضوابط مستشهدا بكلام الأئمة. الضابط الأول: يثبت الإسلام بالشهادتين ولا ينظر إلى القرائن التي قد يفهم منها عدم صدق القائل. يثبت الإسلام بالشهادتين ولا ينظر إلى القرائن التي قد يفهم منها عدم صدق القائل. فإذا نطق العبد بالشهادتين ثبت له الإسلام، حتى لو رأى الناظر بعض القرائن التي قد تدل على أنه غير صادق في نطقه. يدل على ذلك أدلة. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه أي علوناه بالسيف قال لا إله إلا الله. تأملوا هذا الحال يا إخوة، رجل يقاتل المسلمين، فلما انكسر الكفار انهزم فارا، فأدركه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما غشياه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه. قال أسامة رضي الله عنه: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، كان متعوذا، أي لاجئا إليها حتى يسلم من الموت. قال رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني رجل من المشركين يكثر القتل في المسلمين. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. انظروا الحال والقرائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا صحابي جليل أسامة رضي الله عنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، اجتهد وقتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله لما ظهر له من القرائن الدالة على عدم صدقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. ومثله أيضا ما جاء في الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله فهل أقتله يا رسول الله؟ هذا في ساحة المعركة يقاتل مع الكفار، وضرب الرجل وقطع يده بالسيف ثم لاذ بالشجرة وقال أسلمت لله. انظروا القرائن. أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ومعنى فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أي أنه كان معصوم الدم بلا إله إلا الله كما أنك كنت معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أي أنك غير معصوم الدم بسبب قتله لولا التأويل، وإلا كان يقتص منك، فلا تكون معصوم الدم لولا أنك متأول. وهذا أصح أقوال أهل العلم في معنى هذه الجملة. الضابط الثاني من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فمن ثبت إسلامه بالشهادتين لم يجز إخراجه منه إلا بيقين مثله، بأن يجمع على كفره أو يدل نص صريح على كفره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول الحافظ ابن عبد البر ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم معنى بعد إجماعهم يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنب وإن عظم من الإسلام. قال: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. الضابط الثالث: إذا حصل شك في كفر مسلم فواجب أن يحمل على الإسلام. إذا حصل شك في كفر مسلم فواجب أن يحمل على الإسلام، وهذا متفرع عما تقدم يا إخوة. فاليقين هو إسلامه، فلا يرفع الإسلام بالشك. فإذا دار الأمر بين أن يكون مسلما أو كافرا فإنه يجب حمله على الإسلام. يعني مثلا نحن قلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، فإن اشتبه علينا حاله فإنا نحمله على الإسلام ولا نحمله على الكفر إلا بيقين. وإذا حصل الشك حمل على الإسلام. يقول عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح. والمقصود بالتوقف هنا ليس التوقف في الشخص، وإنما المقصود الوقوف عن التكفير. يفسره أنه قال: وعدم الإقدام، يعني عدم الإقدام على التكفير إلا إذا كان في المسألة نص صريح. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الذي ينبغي أن يميل إليه المؤمن الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطر عظيم. قال: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرة من دم مسلم. وهذا فقه عظيم. المسلم الواحد أعظم من الكفار جميعا، فيقول: الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرة من دم مسلم. ويا ليت شبابنا وإخواننا يفقهون هذا، فإنهم يقدمون على دم المسلم في أقل شبهة، واسألوا بلادنا التي أنت، اسألوا بلاد الجزائر، واسألوا بلاد السودان، واسألوا هذا البلد كيف أنت وتوجعت وتفجعت وتيتم من تيتم فيها بسبب الجهل بهذا الفقه العظيم. الضابط الرابع: لا يلزم من وصف الفعل بالكفر كفر الفاعل له، لا يلزم من وصف الفعل بالكفر كفر الفاعل له. ففرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين. فقد يوصف القول أو الفعل بكونه كفرا ولا يوصف قائله أو فاعله بكونه كافرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. والأصل لهذه العاصمة من خطر التكفير وهذا الضابط العظيم قصة الرجل الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر مرارا، فأتي به يوما فأمر بجلده، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري في الصحيح. تأمل هنا يا أخي، هذا الرجل يشرب الخمر، بل وشرب الخمر مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنس بن مالك أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. تأمل هنا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعنا مطلقا، لكن عندما جاء هذا المعين وقد شرب الخمر ليس مرة بل مرارا، فقال رجل: اللهم لعنه، فلعن المعين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تلعنه. ففرق بين إنزال اللعنة على المطلق وإنزال اللعنة على المعين. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة. قال: وكذلك التكفير المطلق، والوعيد المطلق، أحكامها واحدة كحكم اللعن. قال: ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. ويقول رحمه الله: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. قال الشيخ: وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. وقال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، يعني أنه كفر مطلق، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال الشيخ: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. ثم تأمل الأمثلة، ماذا سيقول الشيخ؟ انظر إلى الأمثلة الكبار. قال: كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين للمسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الكبيرة، يعني لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث المعروف للرجل الذي كان قبلنا، وسيأتي أيضا. يقول شيخ الإسلام: إن طائفة من أصحاب أحمد، يعني أحمد بن حنبل، تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا، حتى تجعل الخلافة في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار. قال: وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر من كانت مخالفته ظاهرة بينة. وذكر عن شيخ الإسلام الإمام أحمد مسألة عظيمة. قال: كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ظاهرة بينة. تأمل معي الأوصاف التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فهي مهمة جدا. يقول: ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم. يعني انظر ماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهمية، وأن الإمام أحمد كان يكفرهم أي بإطلاق. قال: لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق، بل سجنوا الإمام أحمد وضربوه ضربا شديدا وأدموا جلده وحشوا جلده بالملح إلى من له. يقول: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم، بل عندما ذكر أنه يبيحهم قيل له في ذلك، يعني يبيحهم مما صنعوه به، قيل له في ذلك قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، مع كل ما صنعوه فيه. قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. قال: لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كثير، لكن قد يقول لي قائل: اذكر لنا أدلة تدل على عدم إلحاق التكفير بالمعين مع أنه قال كفرا أو فعل كفرا. نقول: الأدلة كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة رضي الله عنه ومعه بعض أصحابه بيتا قبل تحريم الخمر، وكانوا قد شربوا الخمر فثملوا، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد اشتكى منه علي رضي الله عنه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلمني كيف تكلمني بهذا الكلام وما أنت إلا عبد عند أبي. وهذا شتم للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مقولة كفر. لكن ماذا قال الراوي؟ قال فعلم أنه ثمل فتركه وخرج. هذا غاية ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه ثمل فتركه وخرج. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، تسأل مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، هذا صحيح مسلم. فعائشة رضي الله عنها هنا تسأل عن علم الله، مهما يكتم الناس في صدورهم يعلمه الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم علمها، مع أنها في سؤالها ما يوحي بأنها جهلت سعة علم الله. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لأن لم تكن تعلم فلم تكن كافرة. قال فتبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. أيضا جاء في الصحيحين أن رجلا كان يسرف على نفسه، يعني كثير الذنوب، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر له. يقول ابن قتيبة وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف منه، إلا أنه جهل صفة من صفاته لشدة خشيته، فظن أنه إذا حرق وذري في الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله له بمعرفته ما بنيته. ويقول ابن تيمية رحمه الله فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. أيضا هناك قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث أبا جهم رضي الله عنه مصدقا، فلاجه رجل في صدقته، يعني خاصمه وتلاحيا، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود القود يا رسول الله. هؤلاء مسلمون. أبو جهم ذهب يأخذ منهم الصدقة فجاءوا فقالوا القود القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا أي زادهم فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الخبر فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا لا. هم رضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما خطب وأخبر أنهم رضوا قالوا لا ما رضينا. فكأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في خبره. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا. ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. والشاهد من القصة أنهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رضوا وسألهم أرضيتم يعني أحقا ما قلت؟ قالوا لا. وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره. قال ابن حزم رحمه الله وفي هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر. قال ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. والكلام في هذا طويل وكلام أهل السنة والجماعة فيه كبير وعظيم. الضابط الخامس وهذا مهم جدا الأصل في هذا الباب ألا يتكلم فيه إلا أهل البصيرة. الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم فيه إلا أهل البصيرة. إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد، لا يكون لأحد الناس، وإنما يكون للعلماء الراسخين أهل السنة الربانيين المشهود لهم بالعلم والحكمة، فإنهم هم أهل الميثاق كما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله عز وجل أخذ على أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس، والمقصود بهم أهل العلم منهم. يقول عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. والأصل في العلم أن يطلب من العلماء الأكابر، فكيف بهذه المسألة العظيمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، يعني أن يترك الأكابر إلى الأصاغر. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فمن أشراط الساعة أن يترك العلم من الأكابر ويلتمس من الأصاغر ويرد كلام الأكابر، كما هو حال كثير من الشباب اليوم. قد يظهر عليهم أنهم طلاب علم، وقد تظهر عليهم علامات الخير، ولكنهم يردون علم الكبار ويأخذون بكلام الصغار. فإن قلت لهم: قال ابن باز، قالوا: من؟ قال الألباني، قالوا: من؟ قال ابن عثيمين، قالوا: من؟ قال صالح الفوزان، قالوا: من؟ لكن إذا قلت فلان أو فلان من علماء الفضائيات، قال: نعم. وهذا من أسباب الخطأ الذي وقع. فإن رد علم الأكابر بكلام الأصاغر من جنس رد المحكم بالمتشابه. يقول ابن قتيبة رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته، واستصحب التجربة في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبه، ولا يستميله الهوى، ولا يستزله الشيطان. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه أفتى، فهلك وأهلك. بعض الشباب عندما يسألون في بعض الأمور التي تثور فيها عواطف الناس يدخل عليه الهوى، يقول: لو منعتهم الآن ما يصبح لي جمهور. فقد يفتيهم ليظهر أنه شجاع، أو أنه لا يخاف في الحق لومة لائم. أما الكبار فالغالب أنهم يؤمن عليهم هذا. وهذه المسألة تدخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلم بمسألة التكفير يا إخوة يؤخذ من العلماء الأكابر من جهتين. الجهة الأولى، هل القول أو الفعل كفر؟ هل القول أو الفعل كفر من حيث ذاته؟ والجهة الثانية، هل القائل أو الفاعل كافر؟ فيؤخذ هذا وهذا من أهل العلم الكبار الراسخين، ولا يصح قياس فرد على فرد في هذا. فلا تجر يا إخوة فتوى عالم كبير في معين إلى معين آخر، لأن مثل هذه الفتاوى تكون خاصة لا تنقل إلى معين آخر، فقد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع في معين وتتخلف الشروط في آخر قال بمثل قوله أو فعل مثل فعله. فلا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين الكبار في هذا، لأن مسألة التكفير دقيقة وتحتاج أن يعرف توفر الشروط فيها وانتفاء الموانع وترتب عليها آثار كبيرة. ويظهر لي والله أعلم من كلام العلماء أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الكفر بالفعل الذي يدركه كل واحد، وهو ترك الصلاة عند من يرى الكفر بتركها. فمن ترك الصلاة فإنه يحكم عليه الإنسان الذي يعلم أنه ترك الصلاة بأنه كافر في الأعمال التي لا تتعدى، يعني في الأعمال التي تخصه هو كالاستغفار له، فلا يستغفر له ولا يترحم عليه إن مات على هذا، ولا يحج عنه ولا يعتمر عنه ونحو هذا. أما الأفعال المتعدية كالتفريق بينه وبين امرأته وإسقاط ولايته عن بناته وعدم توريثه والإرث منه، فلا بد من الرجوع فيها إلى القاضي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما اختلف فيه في الأفعال المتعدية لا يفصل فيه إلا القاضي، فيرجع فيه إلى القاضي. أعطيكم مثالا، لو أن شابا يعلم أن والده لا يصلي أبدا، وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر، فهل له أن يزوج أخته بغير إذن أبيه؟ نقول لا، ليس له ذلك، ليس له أن يسقط ولاية أبيه، بل يرجع في ذلك إلى القاضي. فإن لم يكن قاضي يرجع إلى من يقوم بأمر المسلمين. إذن تارك الصلاة من جهة الحكم عليه من علم أنه تارك للصلاة وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر، فإنه يحكم عليه بأنه كافر. ومن جهة الأفعال غير المتعدية يلتزم بهذا، أما من جهة الأفعال المتعدية فلا بد من الرجوع إلى القاضي. أختم بضابطين باختصار شديد. أحدهما أنه يجب التثبت في الأخبار، لا سيما ما يتعلق بالتكفير، فإنه يترتب عليه آثار كبيرة وخطيرة. لا يجوز أن تنسب الأفعال الكفرية والأقوال الكفرية إلى مسلم ولو لم يكفر بعينه إلا بتثبت. وكالة يقولون، وهذا معروف، لا يجوز أن تستعمل في الأخبار والأفعال والأقوال الكفرية، فلا يجوز أن ينسب القول الكفري إلى مسلم إلا بتثبت، ولا يجوز أن ينسب الفعل الكفري إلى مسلم إلا بتثبت. فإذا لم يثبت بيقين فإنه يرد ولا يلتفت إليه. والضابط الثاني، وهو نافع ومهم جدا في أمور كثيرة، وهو أنه لا يلزم المسلم إن اعتقد الحكم على أحد أن ينطق بلسانه. لا يلزم المسلم إن اعتقد الحكم على أحد أن ينطق بلسانه. أعطيكم مثالا، لو أن طالب علم سأل عالما كبيرا معتبرا عن معين، فقال له العالم إنه كافر فاعتقد كفره، هل يلزم أن ينطق ويخبر الناس ويتكلم ويقول إنه كافر؟ نقول لا، بل النطق يتبع المصلحة الشرعية. النطق يتبع المصلحة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء المنافقين وأعيان المنافقين ويعتقد أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن هل أخبر بأسمائهم؟ لم يخبر إلا حذيفة رضي الله عنه، واستكتمه السر، ولم يخبر حذيفة أحدا إلا عمر رضي الله عنه بالنفي عنه أيضا، مع أن معرفة المسلمين بأسماء المنافقين قد تترتب عليها مصالح كثيرة، منها أن لا يصلى عليهم، منها أن لا يستغفر لهم، منها أن يحذر شرهم ومكرهم، لكن كانت هنالك مصلحة أعظم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان أسمائهم. وهذا أصل، فقد تعتقد في رجل أنه مبتدع، قد تعتقد في رجل أنه كافر، لكن لا يلزمك أن تقول ذلك بلسانك، وإنما حكم ذلك يتبع المصلحة الشرعية. فإن دلت المصلحة الشرعية على التلفظ تلفظت، وإن لم تدل المصلحة الشرعية على التلفظ فإنك تكف لسانك. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أشير إليها، وقد جمعت كثيرا من نصوص أهل السنة والجماعة فيها، لكن الوقت يكفي لإيراد ما أوردت، ولعل فيه كفاية إن شاء الله عز وجل. وبهذا كما قلت مقدما نختم مجالسنا العلمية في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لحج هذا العام، وهذا آخر درس لنا في هذه الأيام في هذا المكان، ولعلنا نجيب فيما بقي من الوقت على بعض أسئلة إخواننا. وأبدأ بالمسألة التي نوهت عنها في أول الكلام، وهي مسألة البيع في المسجد، وذلك أني سئلت مرارا من سنين، وآخر ما سئلت البارحة، وجوابي أن البيع في المسجد حرام لا يجوز، وأنه باطل لا ينعقد. فاستشكل علي بعض طلاب العلم الجواب، وقال لي إن الشوكاني نقل الإجماع على صحة البيع. قلت ما نقله الشوكاني ذكره بعض فقهاء الشافعية وقالوا إن الجميع قد اتفقوا على أن ما أمضي في المسجد يمضى ولا ينقض مع اختلافهم في حكمه، وهذا الإجماع غير صحيح، وإنما اختلف العلماء في حكم البيع في المسجد ابتداء، فذهب الجمهور إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة إلى أنه محرم، وذهب بعض التابعين إلى أنه لا بأس به، والصحيح أنه محرم، لأن المساجد لم تبن لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في منشد الضالة، لكن هذا التعليل عام فيلحق به يلحق بإنشاد الضالة كل ما لم تبن له المساجد. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا لا شك يدل على التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال للمسلمين ادعوا عليه، وهذه عقوبة، فيدل على أنه معصية. وأما الصحة فأكثر أهل العلم يقولون العقد صحيح، لكن جاءت رواية عن الإمام أحمد استظهرها جمع من الحنابلة وقدمها صاحب منار السبيل أن البيع باطل فيحرم ولا يصح، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والمنهي عنه الأصل فيه الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن فعل المنهي فقد أحدث ما ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن النهي هنا لحق الله، والجمهور يقيسون البيع في المسجد على التصرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وصح البيع. قالوا فكذلك هنا، نقول لا، هنالك فرق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا نافعا في مسائل النهي في البيوع، فقال ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد. ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه لحق المخلوق أوقف على رضا صاحب الحق. وما نهي عنه لحق المخلوق أوقف على رضا صاحب الحق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، هذا لحق الله، فهذا يدل على الفساد. نهى عن التصرية، هذا لحق المخلوق، فيوقف على رضا صاحب الحق المشتري، فإن رضي أمضينا البيع، وإن رد فإنه يردها وصاعا من تمر، كما ثبت بذلك الحديث. هذا ما أحببت بيانه جوابا لاستشكال بعض إخواني علي لما سمعوا أني أقول إن البيع في المسجد لا يصح. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله عز وجل بما قال، ونشكره على ما قدم من جهد وتوجيه وتعليم.